الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، أنت رب الطيبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فجزاه الله عنا أفضل ما جزى به نبيا عن أمته، ورضي الله عن أصحابه الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معشر الإخوة الكرام، تقدم معنا أن البدعة من أسباب سوء الخاتمة عند الإنسان، وهذه البدعة التي يتسبب عنها سوء الخاتمة قلت إننا سنتدارسها ضمن ثلاثة مباحث. أولها في تعريف البدعة، وثانيها في النصوص التي حذرتنا من البدعة، وثالثها في بيان أقسام البدعة. ولازلنا إخوتي الكرام في المبحث الأول من هذه المباحث الثلاثة، وقلت فيما سبق إن البدعة هي الحدث في دين الإسلام عن طريق الزيادة أو النقصان مع زعم التقرب بذلك إلى الرحمن، وهذا الحدث الحاصل لا تشهد له نصوص الشرع الحساب. إخوتي الكرام، فقلت إن هذا التعريف ضل فيه فرقتان، فرقة غلت في تعريف البدعة وأفرقت فأدخلت في البدعة ما ليس منها، وفرقة فرقت وقصرت في تعريف البدعة فابتدعت في دين الله عز وجل وزعمت أنها تعبد الله. وهاتان الفرقتان على ضلال، ولا بد من أن نحذر مسلكهما، ونسأل الله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يحببنا فيه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه وأن يكرهنا فيه، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إخوتي الكرام، لازلنا نناقش ونرد على الفرقة الأولى التي وسعت مفهوم البدعة وغلت في ذلك، وقلت إنها ضلت وانحرفت عن طريقين اثنين بأمرين اثنين، أولهما حكمت بالبدعة والتضليل على ما احتمله الدليل وقال به إمام جليل، بل جاوزت هذا الأمر فحكمت بالبدعة على ما ورد صراحة بأدلة الشريعة المطهرة الثابتة، لأن ذلك لم يرق لعقولهم القاصرة الناقصة. أمر احتمله الدليل وقال به إمام جليل ما وسعهم ذلك فحكموا عليه بالبدعة وعلى فاعله بالتضليل. أمر صرح به الدليل لكن ما راق لعقلهم الهزيل فحكموا عليه بأنه بدعة وضلال في الدين. ومثلت لذلك بعدة أمثلة ينبغي أن نكون على علم وبينة منها. من هذه الأمثلة ما أشرت إليه سابقا من وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع كالهيئة التي يكون عليها المصلي قبل ركوعه، ومنها صلاة التراويح وأنها 20 ركعة ويوتر الإنسان بثلاث، ومنها قراءة القرآن على الموتى عند القبور، ومنها تلقين الميت، ومنها القول بأن الأموات يسمعون ما يجري عندهم ويعلمون بزيارة الأحياء لهم ويستبشرون بما يقع عندهم من طاعة ويتألمون بما يقع في حضرتهم من معصية. وتعرضت عند هذا الجانب إلى بيان حكم زيارة النساء للقبور، وبقي علينا أمر كان في نية أن نتدارسه في هذه الموعظة لأختم الكلام على التحذير من أقوال هذه الفرقة، وهذا القول هو إهداء القربات بأسرها من قربات بدنية ومالية ومركبة منهما، إهداء القربات إلى الأموات. كان في نيتي أن نتدارس هذا الأمر في هذه الموعظة لكنني سأرجئ الكلام عليه إلى الموعظة الآتية إن شاء الله، وأتكلم في هذه الموعظة على أمر كنت ذكرته في الموعظة الماضية وما تمكنت من الكلام عليه. وهذا الأمر حديث صحيح ثابت عن نبينا عليه صلوات الله وسلامه، احتمل 6 أمور كل منها حق مقبول، وقال بجميع هذه الأقوال التي يحتملها الحديث أئمتنا الكرام. 6 منها كما سأذكر يدل على مسألتنا التي تدارسناها، ألا وهي سماع الأموات وسرورهم بما يجري عندهم من الطاعات وحزنهم وتألمهم لما يجري عندهم من المخالفات. فلنتابع خطوات البحث في ذلك إخوتي الكرام. ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أمير المؤمنين الخليفة الراشد الثاني المهدي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. والحديث ثبت في الصحيحين أيضا من رواية عبد الله بن عمر ومن رواية المغيرة بن شعبة، وجميع الروايات كما قلت في الصحيحين، والحديث مروي في غير ذلك من دواوين السنة المطهرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، إن الميت يعذب ببكاء الحي عليه، إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، إن الميت يعذب ببكاء الحي عليه. وهذا الحديث احتمل 6 أمور كما قلت كلها حق مقبول، وقال بذلك أئمتنا الكرام الفحول. سأوجه هذه الأقوال وأختمها بالسادس الذي يدل على مسألتنا، ألا وهو أن الأموات يسمعون ويفرحون بما يجري عندهم من طاعة، ويحزنون ويتألمون بما يجري عندهم من معصية. المعنى الأول الذي يحتمله هذا الحديث الشريف الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الميت يعذب في الآخرة عند الله عز وجل إذا تسبب في حصول النياحة والعويل عليه بأن أوصاهم بذلك وسن لهم هذا الأمر المنكر المبتدع في الدين. وإلى هذا ذهب سيد المسلمين وأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري عليه رحمة الله، فبوب في صحيحه في كتاب الجنائز بابا يشير به إلى هذا القول الذي ذهب إليه ومال إليه، فقال: باب الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته. باب الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته، فإذا لم يكن النوح من سنته فلا يعذب، لأن الله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقول هذا الإمام المبارك الكريم عليه رحمات رب العالمين أن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه يريد بالبكاء هنا النياحة، وهي التي فيها جزع ورفع صوت وتسخط على المقدور واعتراض على العزيز الغفور الذي قدر الأمور وخلق الخلق وإليه سيؤولون. فإذا حصل هذا النوع من البكاء، صراخ وعويل واعتراض، هذا هو الذي يحاسب الإنسان عليه ويعاقب بسببه إذا كان من سنته. وأما مطلق البكاء على الميت فلا حرج على الإنسان فيه على الإطلاق، لأن هذا من باب الرحمة التي أودعها الله في قلوب الرحماء من خلقه. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عن الصحابة أجمعين فاشتد وجعه، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عيادته وزيارته، وذهب معه سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود وجم غفير من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. فلما دخل نبينا الأمين عليه صلوات الله وسلامه على سعد بن عبادة وجده وعليه غاشية، والغاشية تحتمل أمرين كما قرر أئمتنا، أي غشيه أهله وأحاطوا به لشدة وجعه واشتداد كربه، وغاشية أي غشي عليه وفقد وعيه في تلك الحالة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قضى سعد يعني خرجت روحه وقبض وتوفي، فقالوا لا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما اقترب منه النبي عليه الصلاة والسلام ونظر إليه استعبر وبكى فذرفت عيناه بالدموع عليه صلوات الله وسلامه. ثم فبكى الصحابة الكرام أجمعون لبكاء نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا تسمعون، ألا تسمعون إن الله لا يعذب لا يؤاخذ بدمع العين وبحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لسانه، يعذب بهذا أو يرحم، أي أن البكاء وأن الأعين تذرف الدم وأن القلب يحزن لفراق الحبيب، هذا لا لوم عليه لا على الباكي ولا على من يبكى عليه، إنما إذا حصل جزع واعتراض على الله جل وعلا وصراخ وعويل بهذا وهو اللسان، فالله يعذب أو يرحم سبحانه وتعالى، إما أن يعذب وإما أن يعفو، وهو خير الغافرين وأرحم الراحمين. والحديث كما قلت إخوتي الكرام في الصحيحين، وقد ثبت في الصحيحين أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن إبراهيم ولد نبينا الأمين على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه عندما اشتد مرضه، ذهب النبي عليه الصلاة والسلام لزيارته مع بعض أصحابه، وكان في فترة الرضاعة، وقد توفي هذا الغلام المبارك سيدنا إبراهيم ابن سيدنا الأمين على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه قبل نبينا عليه الصلاة والسلام بثلاثة أشهر، وهو في فترة الرضاعة، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وحمله وشمه عليه صلوات الله وسلامه، ثم ذرفت عيناه بالدمع، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله عليه صلوات الله وسلامه، أي أنت لا تملك نفسك ولا تصبر وأنت تأمرنا بالصبر وأنت تبكي وقد نهيتنا عن الجزع؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى: إن بدمعة أخرى تسيل من عينيه المباركتين عليه صلوات الله وسلامه، وإما بجملة أخرى وهي قوله عليه الصلاة والسلام: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وإلى هذا أشار الإمام البخاري عليه رحمة الله، فقال: باب الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه، ثم محل استنباطه هو آخر الترجمة، قال: إذا كان النوح من سنته، من سنته التي جمعها سنن أي من طريقته بضم السين كما قال أئمتنا سنة، وفتح النون المشددة من سنته، وضبط بضم السين المهملة بعدها موحدتان أي من سببه، وهما بمعنى واحد كما حقق أئمتنا شراح الحديث. إذا كان النوح من سنته أي من طريقته، إذا كان النوح من سببه أي بأجله أنه وأوصى أن ينوح أهله عليه، فإذا فعل ذلك عذب عند الله عز وجل. والسبب في ذلك أنه أوصاهم بمعصية بتسخط على المقدور واعتراض على العزيز الغفور، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من يعمل بها من بعده إلى يوم القيامة. وقد أشار إلى هذا الأمر نبينا صلى الله عليه وسلم، ففي مسند الإمام أحمد والكتب الستة إلا سنن أبي داود من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. قابيل عندما قتل أخاه المبارك الجليل هابيل، كل نفس تقتل بعد موت هابيل إلى يوم القيامة ظلما يتحمل قابيل وزر قتلها، ولن ينقص من أجل القاتل شيء من وزره. لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، أي نصيب من ذلك القتل والوزر، لأنه أول من سن القتل. نعم، عندنا في شريعة الله المطهرة من سن خيرا واتبع فيه فله أجره وأجر من عمل به بعده، وهكذا إذا سن وزرا واتبع فيه فعليه وزره ووزر من عمل به بعده. وقد ثبت هذا في المسند، والحديث رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد، والإمام مسلم في صحيحه، وأهل السنن الأربعة إلا سنن أبي داود أيضا من رواية جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فهذا هو المعنى الأول لهذا الحديث الثابت في الصحيحين من رواية عمر وابن عمر والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم أجمعين: الميت يعذب ببكاء أهله عليه، أي بما يناح به عليه إذا أوصى بالنوح والاعتراض على الله عز وجل. هذا المعنى الأول، وهو حق وقواعد الشريعة تقرره وأئمة الإسلام كلهم يقبلونه. والمعنى الثاني: الميت يعذب ببكاء أهله عليه بما ينوح به أهله عليه إذا علم من عادتهم أنهم ينوحون ويبكون ويعترضون على الحي القيوم، وما أوصاهم في حياته أو عند احتضاره بعدم النياحة عليه وما حذرهم من ذلك وزجرهم عنه، فإذا مات وناح عليه يعذب عند الله عز وجل، لأنه عليه إثم المعصية حيث ترك تربية أهله ونصحهم وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله جل وعلا يأمرنا أن نتقيه وأن ننشئ أهلنا على تقواه، يقول جل وعلا في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي علموها الخير، وهكذا علموا أهلكم الخير، تعلموا الخير وعلموه واعملوا به، كما ثبت هذا التفسير عن علي رضي الله عنه في تفسير الطبري ومستدرك الحاكم وفي مصنف ابن أبي شيبة وسعيد وسنن سعيد بن منصور وتفسير عبد بن حميد، والأثر رواه عنه الإمام البيهقي في المدخل وابن المنذر في تفسيره وغيرهم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، علموا أنفسكم وأهليكم أمور الخير. وثبت في تفسير عبد بن حميد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين قال: علموا أهلكم وأدبوهم، فأنت مسؤول عنهم، فينبغي أن تحذرهم من كل معصية، فإذا حذرتهم وفعلوا ذلك فلا إثم عليك، وإذا لم تحذرهم فقد شاركتهم في تلك المعصية، لأنك ما نهيتهم عنها وما زجرتهم عنها. الميت يعذب ببكاء أهله عليه. هذا التأويل الثاني، وهو تأويل أيضا حق مقبول مبرور، لأنه إذا ترك نهي أهله عن هذا المنكر الذي يفعله أهله، إذا ترك نهيهم عنه فقد شاركهم في ذلك وأقرهم عليه. وقد أخبرتنا نصوص الشريعة المطهرة أن الإنسان إذا فرط فيما يجب عليه من نصح وأمر بمعروف ونهي عن منكر يحاسب على ذلك عند الله عز وجل. ولذلك أول من يختصم عند الحق جل وعلا جاران متلاصقان في السكن في هذه الحياة، أول خصومة تقوم بين يدي الله بين الخليقة، أول خصومة تكون بين الخليقة بين يدي الله مع الجارين مع الجيران، عندما يقصر كل جار في نصح جاره، في تذكيره، في التواصي بالحق والتواصي بالصبر. وقد أشار إلى هذا نبينا عليه الصلاة والسلام، ففي مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني الكبير، والحديث رواه ابن أبي عاصم وإسناده صحيح كما قال شيخ الإسلام الإمام الهيثمي في المجمع: رجاله رجال الصحيح، قال: إلا أبا عشان وهو ثقة. وأبو عشان اسمه حي بن يؤمن المصري، توفي سنة 1218 للهجرة، وحديثه في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، وقد أخرج له أهل السنن الأربعة إلا الإمام الترمذي عليهم رحمة الله. فالحديث صحيح، ولفظ الحديث من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يختصم بين يدي الله جل وعلا جاران متجاوران لا يتناصحان ولا يتواصيان بالحق ولا يتواصيان بالصبر، فالخصومة تقع بينهما أمام الله عز وجل. إذا كانت الخصومة ستقع بينك وبين جيرانك إذا تركتم النصح فيما بينكم، فمن باب أولى أنك ستتحمل عقوبة أهلك إذا ما نصحتهم وحذرتهم وزجرتهم عن النياحة والبكاء عليك بعد موتك. هذا المعنى الثاني، وهو أيضا حق مقبول مبرور. والمعنى الثالث قرره أئمتنا أيضا وهو حق، أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، أي يعذب بنظير ما يبكيه به أهله إذا كان ذلك الفعل الذي يبكى عليه من أجله معصية لربه جل وعلا. وهذا يجري في كثير من الموتى، لا سيما في الرؤساء والزعماء، ولا سيما في من يقومون ببعض الأمور العظيمة في هذه الحياة لكن على غير هدي رب الأرض والسماوات. فيثنى على الزعيم إذا مات بأنه وطني وأنه كان يحرص على مصلحة الوطن، وهذا يزيده بكاء ويعذب عليه عند الله عز وجل. يثنى أيضا على الإنسان بأنه كريم لكنه كان ينفق ماله في معصية رب العالمين. يثنى على الإنسان بأنه كان يتصف بالشجاعة لكن ذلك في غير الطاعة. مات وقد أثنى عليه الناس ثم تذكروا هذه الأشياء وبكوا عليه بسببها. كان حريصا على وطنه، كان كريما، كان شجاعا، لكن كل هذا على غير شرع الله. فالناس يذكرونه بهذه المآثر على زعمهم ويحزنون عليه ويبكون لفقده بسبب هذه الأشياء، وهو يعذب عليها عند الله عز وجل. وما أكثر ما يقع هذا في هذه الأيام، ما أكثر ما يقع هذا في هذه الأيام. ولعلكم تذكرون إخوتي الكرام ما تتطاير به الصحف ما بين الحين والحين من تأبين أعداء رب العالمين والبكاء والنياحة عليهم لما قدموه من مآثر وهي في الحقيقة بلايا ورزايا. فالعبد المخذول قاسم أمين الذي أفضى إلى ما قدم، ونسأل الله أن يحسن ختامنا إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، عندما نشر البدعة الردية في هذا العصر، بدعة تحرير المرأة، في كتابه الذي سماه بهذا الاسم وهكذا في الكتاب الآخر الذي هو أخبث من هذا الكتاب ألا وهو المرأة الجديدة، ودعا إلى السفور والعري والتهتك، إنه دعا إلى معصية ولا شك، لكن أخبث منه وأشر من جاءوا يؤبنونه وينشرون في الصحف العامة صور الرجال ويراقصون النساء وهن عاريات كاسيات، ثم يكتب بعد ذلك فوق هذا المشهد: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ويكتب بعد هذا الحديث الثاني الذي ذكرته كما قلت: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وأما الحديث الأول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فهو حديث صحيح في المسند وفي كتاب الأدب المفرد للبخاري وفي صحيح مسلم، وقد أخرجه أهل السنن الأربعة إلا سنن ابن ماجة من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وهو من أصح الأحاديث. فيرون أن دعوته إلى السفور عمل صالح مقبول مبرور يثاب عليه عند العزيز الغفور. هذا ما يقال في حفلات تأبينه في هذا الحين. وهذا العبد الضال المضل الذي انتقل إلى سجين أخذه الله سنة 26 و300 بعد الألف من هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام، أي صار له قرابة 90 سنة في الدار الآخرة، ونسأل الله حسن الختام. ولا زال يؤبن ما بين الحين والحين ويثنى عليه ويتباكون على ما قدم: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. هذا الكتاب الذي نشره تحرير المرأة والمرأة الجديدة يبكى عليه من أجل هذا الكتاب، وأنه نشر في الأمة مفخرة، سبحان ربي العظيم. وقد بطل الأمر والشطط ببعض الضالين أنه يقول في حفلات تأبينه أبياتا من الشعر بعد أن صدرها بالحديثين المتقدمين، يقول: كنت في الحق للإمام نصيرا والوفي الصفي من أصحابه. كنت في الحق للإمام نصيرا، ويقصد بالإمام تلميذ جمال الدين الأفغاني ألا وهو محمد عبده، فيقول له: كنت في الحق للإمام نصيرا والوفي الصفي من أصحابه. نعم، إن قاسم أمين ما نشر ذلك الضلال اللعين إلا بإيحاء من هذا الشيخ، وقد أفضى الشيخ والتلميذ إلى رب العالمين ليلقى كل واحد جزاء سعيه. كنت في الحق للإمام نصيرا والوفي الصفي من أصحابه، نم هنيئا فمصر نار نالت ذرى المجد وفازت بمحضه ولبابه. منك عزم الداعي وفضل المجلي ومن الله ما ترجو من ثوابه. منك عزم الداعي، أنت دعوت بعزم إلى هذه الخصلة تحرير المرأة، وفضل المجلي أنت الذي سبقت إلى هذه الدعوة، ولك أيضا من الله ما ترجو من ثوابه، سبحان ربي العظيم. والله إن الجاهلية ما كانوا يؤملون أجورا على جاهليتهم عند رب البرية. وإن الشيطان الغرور ما وصل به الغرور أنه يرجو أجرا على فسقه وضلاله وخبثه عند العزيز الغفور. لكن الناس في هذه الأيام اشتد غرورهم بحيث صاروا يريدون أجورا على معصيتهم لربهم جل وعلا، ينشر بدعة السفور والدعوة إلى الإباحية واختلاط النساء بالرجال ضلال لا شك، ثم يؤبن بعد ذلك ويبكى عليه بأنه قدم للأمة خيرا ولن ينقطع عمله عند الله عز وجل. نعم لن ينقطع وزره، وما دامت امرأة تسفر في البلاد الإسلامية يتحمل هذا الشيطان الرجيم قاسم أمين وزرها كما تحمل وزر نشر هذا الكتاب. الميت يعذب ببكاء أهله عليه، أي بنظير ما يبكيه به أهله مما يعتبر معصية لله، وهذا يقع بكثرة. كم من ضال في هذه الأيام يموت وقد نشر الضلالات في هذه الحياة، ثم تتباكى عليه إذاعات العالم وتحزن. ولعلكم تستحضرون الضالة الخبيثة التي ماتت من سنين وحزن عليها في جميع إذاعات المسلمين، وأنها كانت داعية السلام، وقد قتلت هي وأسرتها وأهل الإجرام من المسلمين في ذلك المكان ما لو جمعت دماؤهم لسال منها نهر عظيم، ثم بعد ذلك يقال عنها بأنها داعية السلام، داعية السلام. ثم عند تحريقها، وهذا مما يندى له جبين الإنسان، يجتمع ثلاثة من الضالين عندما تحرق: شيخ يقرأ القرآن، وبوذي يقرأ في كتاب بوذا، وهندوكي يقول مراسم الهنادكة عند تحريقها من أجل أن توزع بعد ذلك ذرات جسمها على العالم ليحصل للعالم بركة من هذه الذرات النجسة. والناس يتباكون أيضا عليها داعية السلام، وقد أراقت من الدماء، من دماء المسلمين ما لو جمعت تلك الدماء لسال منها نهر عظيم، ثم يبكي الناس عليها بأنها داعية السلام. نعم صدق نبينا عليه الصلاة والسلام، إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، يبكون عليها بهذه الخصال التي فيها، وهي تعذب عند الله من أجلها. وهذا معنى ثالث حق قرره أئمتنا وقواعد الشرع تقرره وتدل عليه. والمعنى الرابع ذهبت إليه أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو حق لا غبار عليه، لكن سأنبه ما في قولها مما ينبغي أن نكون على وعي منه. تقول أمنا عائشة عندما حدثها عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، يعذب ببكاء الحي عليه، قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: إن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث بهذا، لكنه قال: إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. ثم قالت: حسبكم القرآن، قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقالت رضي الله عنها وأرضاها: يرحم الله عمر، يرحم الله عمر، إن النبي عليه الصلاة والسلام ما حدث بهذا. وكانت رضي الله عنها تقول إذا حاجها ابن عباس وقال: حدث بهذا عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، كانت تقول: والله إنكم لا تحدثون عن كاذبين مكذبين، لكن السمع يخطئ. إن النبي صلى الله عليه وسلم مر على يهودية وأهلها يبكون عليها وهي ميتة، فقال: إنهم لا يبكون عليها وإنها لتعذب. وكانت تقول أيضا: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، يعني لابن عمر،
أما والله إنه لم يكذب لكنه أخطأ أو نسي. مر النبي صلى الله عليه وسلم على يهودي ميت وأهله يبكون عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وعليه كأن أمنا عائشة رضي الله عنها تريد أن تقول إن هذا الوعيد لمعين معلوم وهو اليهودي واليهودية، وينسحب ذلك الوصف وذلك الحكم على من اتصف بذلك الوصف الملعون، أي كل من مات على الكفر يعذب عند بكاء أهله عليه. فكأنها تريد أن تقول هذا ورد من النبي عليه الصلاة والسلام في حق كافر. ولا شك في صحة ما تقوله أمنا عائشة رضي الله عنها. وعليه الميت يعذب ببكاء أهله، الباء هنا تحتمل أمرين كما قرر أئمتنا: إما أن تكون للحال، أي أن الميت يعذب حال بكاء أهله عليه، والسبب في ذلك كما قرر أئمتنا أن الكافر عندما يقبر يشتد حزن أهله عليه، كما هو الحال في جميع المقبورين. أعظم ما يكون الحزن عليهم من قبل أهلهم عند دفنهم، لأنه قطعت الآن أخبارهم ورؤيتهم وما حصل، ولم يحصل بعد ذلك اتصال بينهم. فأعظم الحسرة في الأحياء والبكاء عندهم يكون عند الدفن، وهو عند الدفن يحاسب على عمله ويعذب على سعيه. وعليه إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، يعني عند بكاء أهله عليه وحال بكاء أهله عليه يعذب على أعماله ويحاسب على ذلك. ويمكن أن يخرج أيضا على التفسير الذي ذكرته أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما قالت أيضا إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، أن تكون الباء سببية، وأن الله يزيد الكافر عذابا إلى عذابه عندما يبكي عليه أهله، لأنه فرط في حق نفسه وفي حق أهله فما اهتدى ولا أرشد أهله إلى الهداية. وكما قلت لا غبار على هذا القول، وأن الكافر يعذب ببكاء أهله عليه عند بكاء أهله عليه، ولأنه تسبب في ضياع نفسه وضياع أهله فيعذب على الأمرين، لا غبار على ذلك. لكن إذا ثبت هذا في حق الكافر وأن الله يزيده عذابا إلى عذاب كما قالت هي رضي الله عنها وأرضاها، إذا ثبت هذا في حق الكافر لأنه ضيع نفسه وضيع أهله، فما المانع أن يحصل هذا في حق المؤمن الذي فرط في حق نفسه وفي حق أهله؟ وتقدم معنا إذا أوصى بالبكاء والنياحة يعذب، إذا علم هذا من سنتهم وطريقتهم وما نهاهم ونصحهم يعذب، إذن ما الداعي لإنكار هذا؟ والحديث ثبت، وكون بعض الوقائع التي قيل فيها الحديث في يهودي أو في يهودية لا يخصص هذا عموم الحديث الذي قيل في غير اليهودي واليهودية. وعليه اعتراض أمنا عائشة رضي الله عنها على ابن عمر وعبد الله بن عمر وعلى من روى هذا الحديث، هذا الاعتراض مردود، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. نعم تأويلها للحديث بما أولته حق مقبول، وحكايتها للحديث بما نقلته أن النبي عليه الصلاة والسلام مر أحيانا على يهودي ويهودية وأهلهما يبكون عليهما فقال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، لا يمنع أن يخص هذا الحكم باليهودي واليهودية، والعلم عند الله جل وعلا. فإذا هنا نقول لا مانع أيضا أن يكون هذا في كافر معلوم، وينسحب الحكم إلى كل من اتصف بوصفه المذموم، فكل من أمر بالنياحة عليه أو ما حذر أهله من النياحة عليه فيعذب في قبره وعند ربه. هذه معان أربعة كلها حق. والمعنى الخامس قال أئمتنا: المراد من العذاب هنا إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، المراد من العذاب توبيخ الملائكة للميت ومعاتبتهم له وتقريعهم له. هل هذه الأوصاف فيه؟ وهذا المعنى حق، وقد دلت عليه نصوص كثيرة صحيحة، كما أن المعاني السابقة حقة. فإذا أوصى يعذب، وإذا علم من حالتهم النياح وما نهاهم يعذب، وإذا كان فيه وصف مذموم وبكوا عليه من أجله يعذب، وإذا كان الميت كافرا وناح أهله عليه يعذب. جميع المعاني صحيحة. والمعنى الخامس، إذا ما أوصى ونهاهم عن البكاء وما بكوا عليه بأمر يعذب به من أجله وليس هو بكافر، إنما نيح عليه وهو من الصالحين وقد حذرهم من النياحة، لن يعذب عند الله، إنما لن ينجو من هذه إلا إذا لطف الله به ورحمه، ألا وهو عتاب الملائكة له، توبيخ الملائكة له. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أرفقوا بموتاكم ولا تزيدوهم غمة إلى غمتهم، ومشكلة إلى مشكلتهم، وشدة إلى شدتهم، عندما تبكون عليهم سيوبخون من قبل الملائكة عند البكاء عليهم. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد في سنن الترمذي وابن ماجه وإسناده صحيح كالشمس من رواية موسى ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، من رواية موسى عن أبي موسى عن النبي عليه وعلى آله وصحبه صلوات الله وسلامه أنه قال: إذا مات الميت وقام باكيه فقال: وجبلاه وسيداه، بعث الله ملكين يلهزانه ويقولان له: أنت كذلك. يلهزانه أن يضربانه في صدره بقوة، يقولان له: أنت كذلك، أنت السيد، وأنت الجبل الذي يأوي إليك الناس، وجبلاه وسيداه. يقول من يندب الميت ويعول عليه، فيرسل الله ملكين يلهزانه ويقولان له: أنت كذلك. وفي رواية المسند والمستدرك من رواية أبي موسى أيضا أنه إذا قالت النائحة: وعبداه وناصراه وكاسياه، جذبه الملك جذبة أي شده بقوة وعنف، وقال له: أنت ناصرها، أنت عضدها، أنت كافيها، أنت تقوم بهذه الأمور، أو هذه تكفل بها العزيز الغفور الذي تكفل برزق المخلوقات جميعا. فإذا قال النائح هذا، وكما قلت من نيح عليه ما أوصى بالنياحة وحذرهم منها، وما نيح عليه بفعل يعذب من أجله وهو ليس بكافر، لن يسلم من معاتبة الملائكة وتوبيخهم دون أن يعذب في البرزخ في القبر، ودون أن يعذب عند الله في النار. لكن يقال له: أنت كذلك، يقال عنك هذا، فيك هذه الصفات. وهذا حقيقة عذاب للميت وإيلام الله، فينبغي على الحي أن يشفق على ميته. وهذا الحديث الثابت كما قلت في هذه الكتب عندما رواه موسى عن أبي قال له أسيد بن أسيد: انظر ما تحدث يا موسى، قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فقال له موسى: سبحان الله، والله ما كذبت على أبي موسى، ولا كذب أبو موسى على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أنت تقول هذا، أنت تعترض، وأنا نقلت هذا عن أبي، وأبي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أنت تعترض على هذا. وهذا الحديث إخوتي الكرام المروي عن أبي موسى الأشعري كما قلت في المسند والمستدرك وسنن الترمذي وابن ماجه، ثبت ما يشهد له في صحيح البخاري والسنن الكبرى للإمام البيهقي من رواية النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: إن عبد الله بن رواحة عندما احتضر أغمي عليه. وهذا اعتراه في المدينة المنورة، وجاءته ساعة الاحتضار كما سيأتينا وأغمي عليه، لكن الأجل ما حضر، ففسح الله في أجله بعد ذلك حتى شهد غزوة مؤتة رضي الله عنه وأرضاه، واستشهد فيها وهو آخر الأمراء الثلاثة الذين حملوا الراية في تلك الموقعة بعد زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب، حمل الراية وكلهم استشهدوا إلى رحمة الله وجنته ورضوانه، ثم حمل الراية خالد بن الوليد رضي الله عنهم أجمعين. عبد الله بن رواحة اعتراه مرض شديد في المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه، وساعة تشبه ساعة الاحتضار، هذا كما قلت في صحيح البخاري وغيره من رواية النعمان بن بشير. والنعمان بن بشير ولد أخت عبد الله، ولد أخت عبد الله بن رواحة، فعبد الله بن رواحة خاله. يقول لما احتضر قالت أخته عمرا وهي أم النعمان بن بشير: واجب له، وبدأت تعدد مناقبه وتندبه، فلما أفاق قال: يا أختاه، والله ما قلت لي شيئا إلا قال لي الملك أنت كذلك، ما قلت لي شيئا إلا قال لي الملك أنت كذلك. وثبت في كتاب المستخرج لأبي نعيم أنها قالت: وعبدا. والأثر رواه ابن أبي سعد في الطبقات عن الحسن البصري أنها قالت: وجبلاه وناصراه وعزاه. فلما أفاق قال لها: قال لي الملك أنت عزها، أنت ناصرها، أنت جبلها. والأثر رواه ابن سعد أيضا من رواية أبي عمران الجوني أنها قالت: وظهرا. فقال له الملك: أنت ظهرها. فلما زاره النبي عليه الصلاة والسلام ورآه في تلك الحالة قال: اللهم إن كان عبد الله بن رواحة قد حضره أجله فيسر عليه، أي خروج الروح ليخرج من هذه الشدة التي يعانيها في المرض، وإن كان بقي في أجله بقية ففرج عنه. فوجد خفة رضي الله عنه وأرضاه بعد دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما قالت لي أختي عمرة كلمة إلا تلقاني الملك بمرزبة، ويقال لها إرزبة وهي المطرقة الكبيرة من حديد، وقال لي أنت كذلك، فلو قلت نعم لقمعني بها، لو قلت نعم لقمعني بها. ثم نهى عن البكاء رضي الله عنه وأرضاهم جميعا. فلما استشهد ما بكت عليه أخته عمرة رضي الله عنهم أجمعين. إذن المراد من العذاب كما قلت توبيخ الملائكة لمن يناح عليه ويبكى عليه، هذا إذا لم يوصي، وإذا نهاهم عن النياحة عليه، وإذا لم ينح عليه بأمر يعذب به، وإذا لم يكن كافرا سلم من تلك الأمور وهو صالح مبرور، ثم ناح عليه أهله يعاتب من قبل الملائكة. والأمر السادس وهو محل الشاهد كما قلت، ومن أجله أوردت هذا الحديث وذكرت هذه المعاني التي قررها أئمتنا وكلها حق. المعنى السادس يقرر ما تقدم معنا، وهو سماع الأموات وفرحهم بما يجري عندهم من الطاعات، وحزنهم بما يجري عندهم من المخالفات والموبقات والمنهيات. إن معنى الحديث على القول السادس إن المراد من العذاب، يعذب ببكاء أهله، أن يتألم ويتحسر ولا يشعر بارتياح ولا لذة ولا سرور، هذا كما يتألم الإنسان في هذه الحياة عندما يرى المنكرات، ينقبض قلبه وتشمئز نفسه، وهنا عندما ينوح أهله عليه والنياحة معصية ويتسخطون على قدر الله عز وجل يستاء الميت ويحزن. وهذا المعنى هو الذي ذهب إليه شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري، وقد توفي 1300 للهجرة، وقد رجحه أئمة كرام
منهم الإمام ابن المرابط وهو من أئمة المالكية الكبار، وله شرح لصحيح البخاري وقد توفي سنة 85 و400 للهجرة محمد بن خلف، ورجحه القاضي عياض وتوفي سنة 44 و500 للهجرة. وهذا القول نصره شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد 24 صفحة 74 و300، وإليكم خلاصة كلامه العذب المحكم. يقول هذا الإمام المبارك، يقول: إن العذاب أعم من العقاب، ما قيل يعاقب ببكاء أهله عليه، يعاقب عند الله، ما قيل هذا، إنما قيل يعذب. وما ورد في رواية المغيرة بن شعبة من أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه يوم القيامة فيتخرج كما تقدم معنا على التخريجات الأربعة المتقدمة فكونوا على علم بها. العذاب أعم من العقاب، فالعذاب يطلق على ما يؤلم الإنسان ويحزنه ويشتد عليه وإن لم يكن عقوبة عند الله عز وجل. ثم قرر الإمام ابن تيمية هذا بنصوص كثيرة، منها حديث النبي عليه الصلاة والسلام: السفر قطعة من العذاب، وليس بعذاب في الآخرة، إنما قطعة من المشقة والألم والشدة والكرب والحزن. وهذا الحديث ثابت في المسند والصحيحين وسنن ابن ماجه، ورواه الخطيب في تاريخ بغداد وهو في أعلى درجات الصحة من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه الخطيب أيضا في تاريخ بغداد عن أمنا عائشة رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله، فليسرع إلى أهله. أي عذاب يراد به في الحديث؟ السفر قطعة من العذاب، قطعة من الألم، من المشقة، من الشدة. وهنا الميت يعذب ببكاء أهله عليه، إذا بكوا عليه ولم يتسبب في تلك المعصية يحزن ويتألم ويكرر لأنه فعل عنده معصية، ولو قرأوا بجواره سورة ياسين وقل هو الله أحد لفرح وسر وانشرح صدره وطار فرحا لأنه حصل بجواره طاعة. يا عبد الله، أنت إذا كنت حيا ولك جار يؤذيك لسماع الغناء والبلاء، أما تتألم؟ تتألم، ولا عقوبة عليك عند الله الأكرم. وإذا كان بجوارك جار صالح تسمع منه القرآن وذكر الرحمن، أما تفرح؟ تفرح. وهنا كذلك هذا الميت شعوره أدق بكثير من شعور الحي، فإذا فعلت بجواره طاعة فرح والتذ وسر وابتهج، وإذا فعلت بجواره معصية تألم وكرب وانقبض. إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، السفر قطعة من العذاب. ولذلك إخوتي الكرام، حذرنا نبينا عليه الصلاة والسلام من الاعتداء على الميت، وأخبرنا أن الاعتداء عليه كالاعتداء على الحي تماما، شعوره كشعور الحي بل أدق. ثبت في مسند الإمام أحمد والحديث في سنن أبي داود وابن ماجه، ورواه ابن حبان في صحيح، ورواه الدارقطني في السنن، والبيهقي في السنن الكبرى، ورواه أبو نعيم في الحلية وفي تاريخ أصبهان وهو في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، وإسناد الحديث الصحيح من رواية أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. وفي رواية ابن ماجه عن أمنا أم سلمة رضي الله عنهم أجمعين عن نبينا عليه الصلاة والسلام: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم، أي من كسر عظم ميت واعتدى عليه يأثم كما لو كسر عظم حي تماما. لماذا؟ لأنه يتألم كما يتألم الحي، لكن هذا التألم في دار ليس عندنا موازين تلك الدار، هذا أمر آخر. ولذلك إخوتي الكرام، نهينا أن نطأ على القبور وأن نؤذي الموتى إذا زرناهم،
هل يجوز أن تطأ على حي إذا كان مستلقيا في مسجد أو في بيت تأتي وتطأ عليه؟ لا يجوز هذا، وهذا يؤذيه. وهكذا عندما تطأ على القبر هذا يؤذيه، وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك. ففي مسند الإمام أحمد، والحديث في صحيح مسلم، ورواه أهل السنن الأربع إلا سنن الترمذي وهو في أعلى درجات الصحة، فهو في صحيح مسلم وغيره من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده لتحرق جلده ولحمه خير من أن يجلس على قبر، وفي رواية خير من أن يطأ على قبر. وثبت في سنن ابن ماجه ومصنف ابن أبي شيبة، وإسناد الحديث جيد وهو صحيح كما قرر ذلك شيخ الإسلام الإمام المنذري في الترغيب والترهيب والإمام الهيثمي في مجمع الزوائد. ولفظ الحديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أطأ على جمرة أو على سيف أو أن يخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم، وما أبالي إذا قضيت حاجتي وسط القبور أو وسط السوق. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لأن أطأ على جمرة على سيف، لأن يخصف نعلي برجلي أن يقطع من جلدي، ليخصف النعل ليرقع النعل، تقطع رجلك من أجل ترقيع نعلك، أيسر عليك من أن تطأ على قبر. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وما أبالي إذا قضيت حاجتي وسط القبور أو وسط السوق. لماذا؟ لأنك في الحالتين عصيت الله، وفي الحالتين سوءتك كشفت ورآها الناس، لكن هناك رآها أهل السوق وهنا رآها أهل القبور. هي هي، يرون ويشعرون ويعلمون ويحسون ويفرحون ويتألمون كما يجري منا ولنا بل أكثر. وما أبالي قضيت حاجتي وسط القبور أو وسط السوق. كما أنك تستحي من الأحياء استحي من الأموات يا عبد الله. إذا ذهبت إليهم فلا تؤذهم، حذار حذار أن تطأ على القبور، وحذار حذار أن تتكلم هجرا وأن تتكلم بمعصية. والله إن الإساءة إليهم أعظم من الإساءة إلى الحي بكثير، وإن الإحسان إليهم أعظم من الإحسان إلى الحي بكثير. إن الميت لو تصدقت عنه بنصف تمرة لا بتمرة لقدر ذلك وطار فرحا، ولو أعطيت الحي حفنة من تمر لاستقله، لأن ذاك صارت موازينه دقيقة، وصارت موازين الذر والشر، موازين الذر من الخير والشر لا عنده اعتبار. وأما هذا الحي فلا زال يغط في جهله وفي نومه وفي غفلته، فإذا مات فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. نصف التمر يقدرها، دعوة يقدرها. وهكذا عندما تمر بجوارهم وتتكلم باللغط يحزنون، كما يحزن الحي إذا آذاه جاره بلغط وبسفاهة. ولذلك إذا وطئ الإنسان على جمرة ووطئ على حد سيف وقطع من رجله وخصف بها نعله، إذا كان يعقل هذا أيسر عليه من أن يطأ على القبر، لأن هذا الأذى الذي سيتسبب له أخف من الأذى الذي سيؤذي به الميت عندما يطأ على قبره. وإذا كان يعي لا يبالي الإنسان أقضى حاجته وسط المقابر أو وسط الأسواق. وكما أن الحي لا يمكن أن يقضي حاجته في وسط السوق، فاستحي يا عبد الله من قضاء الحاجة وسط القبور، استحي يا عبد الله، والله يرون سوءتك وعورتك. وتقدم معنا كلام أمنا عائشة وهو أثر صحيح، تقدم معنا أنه عندما دفن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه عندما دفن ما دخلت على حجرتها إلا وشدت عليها ثيابها، ثيابها مشدودة عليها حياء من عمر. لما دفن نبينا عليه صلوات الله وسلامه تدخل وتخرج كعادتها تقول زوجي، فلما دفن أبوها على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، لما دفن أبوها صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنهم أجمعين، تقول أبي وزوجي، تدخل وتخرج وتضع الخمارها عن رأسها ولا يعني تتحجب الحجاب الذي تتحجبه المرأة أمام الأجانب. فلما دفن عمر ما دخلت حجرتها رضي الله عنهم أجمعين إلا وثيابها مشدودة عليها حياء من عمر، سيرى شعرها، سيرى وجهها، وسيرى جسمها، ولا يجوز أن يراها لو كان حيا، فتحترس منه إذا كان ميتا. يا عبد الله، إن الميت يعذب ببكاء الحي عليه. المعنى السادس الذي قرره شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية كما قلت، ونصره واختاره الإمام ابن جرير، ورجحه الإمام ابن المرابط والقاضي عياض عليهم جميعا رحمة الله، المراد من العذاب الألم الذي يجده الميت عندما يفعل بجواره معصية، كما أنه يلتذ بالطاعة يتألم بالمعصية. وهذا دليل صريح صحيح على هذا التوجيه الذي قرره أئمتنا على أن الميت يشعر ويحس ويدرك ويعلم بحال من يزوره، ويفرح إن فعل عنده مع طاعة، ويحزن إن فعل عنده معصية. إخوتي الكرام، مما لا شك فيه أن القبر روضة من الرياض الجنة وحفرة من حفر النار، وسيأتينا هذا ضمن مباحثنا إن شاء الله عند ما يتعلق بأحوال البرزخ ويوم القيامة بعون الله بعد الانتهاء من صيفة الخوف وما يتعلق بها، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. عند بيان اليوم الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار أشرح ما يتعلق بالحالة البرزخية، إنما أريد أن أقول إن الميت في قبره في روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار، وهذا لا يكون إلا إذا كان له شعور سليم، شعور كامل دقيق مستقيم يزيد على شعور الحي بكثير، إن ذلك الألم وتلك اللذة لا يمكن أن يحس بهما الميت إلا إذا كان عنده شعور، عنده إدراك، عنده إحساس كإحساس الحي بل أدق. إخوتي الكرام، هذا ما يتعلق بهذه القضية، وأما ما يتعلق بإهداء القربات إلى الأموات أتكلم عليها في الموعظة الآتية إن شاء الله. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله خير خلق الله أجمعين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي الكرام، كما قلت مرارا إن هذا المبحث يتعلق بأمر غيب، وإدخال العقل فيه من أشنع أنواع العين، فما يتعلق بالحياة البرزخية لا يجوز أن نتكلم فيه إلا عن طريق مشكات خير البرية عليه صلوات الله وسلامه، فقد دلت نصوص الشرع كما تقدم معنا على هذه القضية، فأخرجوا عن ذلك العقول البشرية. إخوتي الكرام، إن الإنسان يعيش في ثلاثة دور، يعيش في الحياة الدنيا وهي الدار الأولى، ويعيش في الحياة البرزخية وهي الدار الثانية، ويعيش في الحياة الأخروية وهي الدار الثالثة، وروحه تتعلق ببدنه في هذه الدور 5 تعلقات، كل تعلق له حكم لا يعلمه إلا الذي أوجد هذا التعلق في بدنك. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
التعلق الأول تعلق الروح بك عندما تكون جنينا في ظلمات ثلاث على رأس أربعة أشهر، تنفخ فيك الروح على رأس 20 و100 يوم تتحرك في بطن أمك. التعلق الثاني عندما تولد وتكون حيا يقظا. التعلق الثالث عندما تنام حيا نائما. وهذه التعلقات الثلاثة كلها تعلقات في الدار الأولى وهي الدار الدنيوية. والتعلق الرابع تعلق الروح ببدنك عندما تكون في الحياة البرزخية. والتعلق الخامس تعلق الروح ببدنك عندما تكون في الحياة الأخروية. كل تعلق من هذه التعلقات لا تدري كنه ولا كيفيته ولا ماهيته كما سيأتينا البحث المستفيض في ذلك إن شاء الله عند الحياة البرزخية وما يتبعها في الدار الأخروية. لكن قال أئمتنا الكرام في الحياة الدنيوية الألم يقع على الروح والبدن، واللذة يشعر بها البدن والروح، لكن البدن يشعر بذلك أصالة والروح تبع بكيفية يعلمها الله ولا نعلمها. فأنت عندما تنعم في هذه الحياة النعيم يقع أصالة على البدن، وعندما تعذب العذاب أصالة على البدن والروح تشعر بذلك تبع. في البرزخ الأمر بالعكس تماما، العذاب والنعيم على الروح أصالة والبدن تبع بكيفية يعلمها الله ولا نعلمها. ولذلك لداخل إدخال العقول في هذه القضية، فتلك حياة خاصة لها موازين خاصة، وأما الدار الأخروية فالبدن والروح يشعران بالعذاب والنعيم أصالة دون تبعية واحد منهما للآخر، لأنها أكمل الدور وموازينها أدق الموازين. فما يتعلق بحياة البرزخ لا يمكن للإنسان أن يبحث فيه، وكما قلت لا طريق لنا للكلام في الكلام في ذلك إلا ما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. أختم الموعظة إخوتي الكرام بقصة جرت في العصر الأول من الصحابة الكرام، وهي قصة ثابتة صحيحة تقرر ما يكون في حياة البرزخ. والقصة رواها أبو بكر ابن لال في كتاب المتآخين، ونقلها عنه حذان المحدثين الإمام ابن حجر في الإصابة في تمييز أسماء الصحابة، وأبو بكر ابن لال هو أحمد بن علي بن أحمد في سنة 98 و300 للهجرة، وهو من المحدثين له كتاب في السنة وله مسند، وهو من الفقهاء الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. أبو بكر ابن لال، والقصة أشار إليها الإمام ابن القيم في كتاب الروح في صفحة 5 و9 فما بعدها، وقال ثبت بإسناد صحيح عن حماد بن سلم عن ثابت بن أسلم البناني عن شهر بن حوشب، وشهر من أئمة التابعين حديثه في الأدب المفرد وصحيح مسلم والسنن الأربعة، وتوفي سنة 212 للهجرة، وهو صدوق عدل إمام الرضا. يقول هذا التابعي المبارك: كان الصعب بن جثامة وهو من الصحابة الكرام وقد توفي في خلافة عثمان رضوان الله عليهم أجمعين، كان الصعب بن جثامة وعوف بن مالك الأشجعي وهو من الصحابة وكان بيده راية من الرايات يوم فتح مكة وقد توفي سنة 72 في بلاد الشام. كان الصعب بن جثامة وعوف بن مالك متآخيين في الله، فقال أحدهما لصاحبه: مات أحدنا قبل الآخر فليتراءى له. يقول عوف بن مالك: فلما مات الصعب بن جثامة، وكما قلت في خلافة عثمان رضي الله عنهم أجمعين، وأما عوف بن مالك الأشجعي فامتدت حياته ثم ذهب إلى بلاد الشام وتوفي هناك رضي الله عنهم أجمعين. يقول: فرأيته بعد فترة من موته فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي ورحمني بعد المصائب. أي تعرضنا لأخطار وأسئلة، لكن في النهاية حصلت المغفرة والرحمة. قلت: ما هذه اللمعة السوداء التي أراها في عنقك؟ قال: سبحان الله، 10 دنانير استسلفتها من جاري
وهي في قرني، أي في صندوق خاص في البيت أشار إليه في الرؤيا، وهي في قرني، وما أنفقتها وأدركتني منيتي. فإذا استيقظت اذهب إلى أهلي وافتح ذلك القرن وخذ تلك الدنانير وأعطها لجاري، وأخبرك أنه ما وقع شيء في بيتي بعد موتي إلا علمت به، حتى هرة لنا توفيت من أيام، وأخبرك أن ابنتي فلانة ستموت بعد 7 أيام. وهذا في حالة البرزخ يكلم هذا النائم. فلما استيقظ عوف بن مالك قلت إن في هذا لمعلما، أريد أن أتحقق من هذه الأمور. فذهب إلى بيت أخيه الصعب بن جثامة رضي الله عنهم أجمعين، فعتبه أهل أخيه وقالوا هكذا تفعل بأهل أخيك بعد موته؟ كنت تزورنا ثم هجرتنا. يقول فتعللت بما يتعلل به الناس حتى غفلتهم وذهبت إلى المكان الذي حدده لي وفيه القرن، فأخذت القرن وفتحته ففيه 10 دنانير، فأخذتها خفية وانتشلتها ووضعتها في جيبي. ثم ذهبت إلى جار الصعب بن جثامة وقلت هل لك مع الصعب شيء؟ قال كان من خيار أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رحمه الله وسامحه. قلت أخبرني هل لك معه شيء؟ قال وماذا تريد؟ رحمه الله وسامحه ولا أطالبه بشيء. قال أخبرني. فقال كان قد استسلف مني 10 دنانير ثم عادلته المنية وما ردها إلي. يقول فأخرجت له الدنانير وقلت هذه هي؟ قال والله هي هي، ما تصرف فيها. قلت هذه دنانيرك. ثم رجعت إلى بيت أخي الصعب بن جثامة رضي الله عنهم أجمعين، قلت هل طرأ طارئ بعد موت الصعب؟ قالوا ما حصل شيء يعني يذكر. قلت أخبروني بما وقع. قالت ماتت هرة بعد موت الصعب بأيام. قلت هذه ثانية. ثم قلت أين ابنة أخي فلانة بنت الصعب بن جثامة؟ فأحضروها وهي صغيرة بحدود 5 أو 6 سنين رضي الله عنهم أجمعين. يقول فمسستها فإذا هي محمومة، فقلت استوصوا بها خيرا. يقول فلما مضت 6 أيام ماتت في اليوم السابع. حياة برزخية لا يعلم موازينها إلا رب البرية. فجرد العقول البشرية واعدل العقول البشرية عن الكلام في هذه القضية. ما ثبت عن خير البرية عليه صلوات الله وسلامه نثبته، وما لم يثبت لا يجوز أن نتكلم فيه. كما قلت هذه مسألة تتعلق بأمر غيب ولا يجوز أن نتكلم فيها عن طريق العقل، فهذا من أشنع أمور الغيب، من أشنع أمور العيب. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم قنا شرور أنفسنا، اللهم قنا شح نفوسنا يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من أحب خلقك إليك ومن المقربين لديك، وإذا أردت فتنة بعبادك فاقبضنا إليك غير مفتونين، بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك ومحبتك. يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا عليه حتى نلقاك به. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات،
وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.